بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر، هو معمر بن المثنى أبو عبيدة، وقال معمر: التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويه، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وقال رحمه الله: باب قوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة السنة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. هذان بابان في تفسير هاتين الآيتين التي هي آيات التخيير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرهن بين الطلاق وعدم الطلاق، ولكن خيرهن بين الدنيا وزينتها وبين الآخرة وما عند الله. فإن اخترنا الدنيا وزينتها فارقهم، وإن اخترنا ما عند الله تعالى في الدار الآخرة أبقاهن. فلم يكن التخيير من أوله على الطلاق، لأنه قد استدل بعضهم بهذا على مسائل في التخيير في الطلاق، والتخيير في الطلاق إذا خير زوجته راجع إلى ما اختارته، فإن اختارت الطلاق فيقع الطلاق ما دام خيرها وجعل الأمر إليها، وإن لم تختر الطلاق لا يقع طلاقا. فهذه الآيات ليس فيها تخيير من أوله في الطلاق وعدمه، إنما تخيير فيما عند الله تعالى وفي الدار الدنيا، ثم إن حصل اختيار الدنيا يكون على إثره الفرق. وسبب هذا التخيير أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة أو أكثرن عليه بسؤال النفقة كما بينته رواية مسلم حين دخل عليه أبو بكر وهن حوله يسألنه النفقة، فاعتزلهن شهرا وجد عليهن في نفسه من صنيعين هذا، فاعتزلهن شهرا، وبعد مضي هذا الشهر أمره الله تعالى بتخييرهن، إما أن يخترن الدنيا وزينتها، وإما أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة ويصبرن على ما يحصل من قلة الدنيا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وخيرها وقال لها استشيري أبويك لا تستعجلي في ذلك. قال أهل العلم وإنما بدأ بعائشة لامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى، فعائشة أحب زوجاته إليه وأنفسهن عنده، وأيضا هي كانت أصغرهن سنا، فبدأ بها لأجل أن تنظر في أمرها أول شيء، لأنه إذا بدأ بغيرها واختارت الرسول ربما الأخرى تستحي أن تختار غير الرسول فتتابع بقية النساء، لكن بدأ بها ليكون الأمر إليها من أوله، هل ستختار الرسول صلى الله عليه وسلم وتختار الله تعالى والدار الآخرة أو تريد الدنيا؟ فلامتثاله لأمر الله تعالى بدأ بها لتقطع بالأمر دون غيرها، ولأنها أشب نسائه وأصغر نساء سنا، وغالبا أن الصغير والشاب يكون له ميل إلى الدنيا وتعلق بها بخلاف الكبير، فبدأ بها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جزمت باختيار الله ورسوله والدار الآخرة. جاء في رواية قالت يا رسول الله إذا سألك نساؤك ما الذي اخترته فلا تخبرهن بالذي اخترته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني متعنتا إنما بعثني رحمة أو معلما، لا تسألني امرأة منهن عما أجبت به إلا أخبرتها. فقال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، أي ما فيها من متاع والتوسع فيها، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السراح هو الفراق الطلاق، أمتعكن أي متعة الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي وتصبرن على ما يحصل من نقص في أمر الدنيا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال الحافظ رحمه الله: قال: وفي الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن من إدلال وغيره مما تبعثه عليهن الغيرة. وفيه فضل عائشة لبداءته بها، لأن أنف الزوجات عنده بدأ بها، يقول إذا اختارت الفراق يبدأ بها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي. قال العلماء: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر، لاحتمال ألا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها أوضح لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة. ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. وفي منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها، وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها، لسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها. لكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن الحامل على ذلك أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها، لم يسعفها بما طلبت من ذلك. أيضا في هذا الحديث أن النساء الصالحات قد يحصل لهن طلب لأمر الدنيا أو رغبة فيها وميل إليها لما قد ترى أو تسمع من غيرها. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم طالبنه بالنفقة أي الإكثار منها، وكان حاله صلى الله عليه وسلم شديدا في أمر الدنيا. أيضا في هذا الأمر في هذا الحديث أن طلب أمر الدنيا والإكثار منه من الزوجة يؤذي زوجها ويجعل في نفسه عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد على نسائه موجدة من طلبهن ذلك، حتى حمله ذلك على اعتزالهن وهجرهن شهرا كاملا. فكونها تضيق عليه حاله بكثرة سؤال الأمر الدنيا أو طلبه هذا يؤذيه ويضيق عليه حاله، لا سيما إن لم يكن واجدا لذلك الشيء. فالمرأة المؤمنة الصالحة تصبر ولا تكون مضيقة لحال الزوج وسؤاله ما قد لا يستطيعه من أمر الدنيا. سائل يقول: رجل له مبلغ من المال مقداره 3 مليون ريال يمني، فكم يجب عليه أن يخرج زكاته؟ الواجب في زكاة المال هو ربع العشر، فهذه 3 مليون عشرها 300,000 وربع العشر 75,000، فزكاة 3 مليون يمني 75,000 ريال يمني، وهكذا كل المال يخرج زكاته ربع العشر. إذا أشكل عليه يقسمه على 40، كل المال يجعله قسمة 40 والناتج هو الذي يكون زكاة ماله. ويقول: رجل معه دكان فيه بضاعة بمقدار 4 ملايين وعليه للتجار نحو 4 ملايين دينا، فهل عليه زكاة؟ إذا قضى التجار أموالهم قبل الحول ولم يصر عنده نصاب يملكه فلا زكاة عليه. أما لو حال الحول والمال معه وهو في يده يتاجر به بضاعة فيجب عليه زكاته وإن كان عليه دين مثل ذلك. فالذي عليه دين انقضى دين قبل الحول حتى لم يبقى معه نصاب هذا لا زكاة عليه، لكن ما دامت معه هذه البضاعة فإنه يجب عليه أن يزكيها. وأخ يقول رجل وضع ماله عند صراف فأفلس هذا الصراف، وكلما طالبه يقول له مالك مضمون، فهل يجب أن يؤدي زكاة هذا المال؟ المال الذي يكون عند إنسان معسر أو يكون عند إنسان مماطل بحيث لا يستطيع صاحب المال أن يأخذه وأن يستفيد منه، عند إنسان معسر لا يقدر أن يعطيه إياه، أو إنسان قادر لكنه مماطل لم يدفع إليه ماله بحيث لا يستطيع الاستفادة من هذا المال، اختلف فيه العلماء هل يجب أن يؤدي زكاته أو لا يجب عليه. وأصح الأقوال في ذلك أنه إذا قبضه يؤدي زكاته عن سنة واحدة، إذا قبض هذا المال أدى زكاته عن سنة، وإذا لم يقبضه لكونه لم يستطع الحصول عليه فلا شيء عليه. أما كوننا نلزمه بإخراج زكاة مال لا يستطيع الانتفاع به ولا الاستفادة منه وقد لا يحصل عليه، فهذا خلاف ما شرعت لأجله الزكاة، طهارة للمال الذي بيد الإنسان. أما مال ليس بيده وهو يتوقع أنه لا يرجع إليه أو قد لا يستطيع الاستفادة منه، يحتاج إلى المال لشيء ولا يستطيع الاستفادة من هذا المال، فهذا في الحقيقة كلا شيء. فعلى هذا لا يجب أن يؤدي زكاته إلا إذا استطاع أن ينتفع به، فإذا قبضه يؤدي زكاته عن سنة واحدة أول ما يقبضه، وليس معنى أنه يبقي حتى يحل الحول، لكن أول ما يقبضه يؤدي زكاته عن سنة. أخ يقول شخص ائتمن شخصا على شراء بضاعة جيدة فاشترى له بضاعة من النوع الوسط وما زاد من المال أخذه دون أن يخبره، والآن يريد أن يتوب ويرد إليه المال، وهو يعلم يقينا أنه إذا أخبره بخيانته سيغضب منه ويتخذ منه موقفا، فهل يجوز إدخال المال خلص في جيبه دون علم وتبرأ ذمته؟ اختار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في مثل هذه الصورة أنه يجوز في الغيبة في الخيانة في المال، قال إذا أعلمه بغيبته يسيء الظن به ويغضب عليه، وربما هجره أعظم من مفسدة كتمان غيبة، يحصل الهجر بينهما والفرقة. كذلك مثل مال خان إنسانا وإذا أتى ووضح له يسيء به الظن وربما هجره وحصل الفراق بينه وبينه، فإذا أوصل إليه ذلك المال بأي طريق من الطرق أجزأه ذلك ويتوب بينه وبين الله. هكذا في الاستسماح من الغيبة قال يثني عليه في المكان الذي اغتابه فيه ويدعو له ويستغفر له، قال فإن مفسدة الفرقة والتخاصم مفسدة عظيمة نهى عن مثلها الشرع، فإذا أمكن براءة الذمة بدون أن يحصل ذلك فله ذلك. فلان هذا الذي خان أخذ مال غيره وخان فيما بينه وبين الله، فمال الغير يرده والخيانة يتوب إلى الله تعالى منها، ولا يلزمه أن يخبره إذا كان سيحصل في ذلك مفسدة، فسواء وضعه في جيبه أو بعث له به مع إنسان قال هذا المال أعطيه فلانا، أو وضعه في بيته أو اشترى له به شيئا وأعطاه إياه ونحو ذلك، المهم يرد له ما عليه من المال ويتوب فيما بينه وبين الله من الخيانة وتبرأ ذمته إن شاء الله بذلك. ويقول: هل الذي يتوب في رمضان ثم يرجع إلى الذنوب بعد يعتبر تائبا؟ إن تاب توبة صادقة في رمضان فنعم يعتبر تائبا، وإن رجع إلى ذلك يحتاج إلى توبة أخرى. أما أنه يعزم من قبل رمضان أو من رمضان أنه يتوب فقط في رمضان ويرجع بعد رمضان فهذا ليست بتوبة. إذا كان هو يعزم يقول أترك هذه المعاصي في رمضان وبعد رمضان أراجعها، هذا لم يتوب. ولكن إن تاب توبة صادقة ورجع إلى الله تعالى بصدق ثم بعد رمضان استزله الشيطان ببعض المعاصي تلك فتوبته الأولى صحيحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.